الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثاني وهو ما لو أن المصلي أتى بالجوز كما إذا سجد سجدة صحيحة ثم أراد أن يبدلها لسجدة أخرى، فهذا الإبدال بأحد نحوين: الأول رفع اليد عن السجدة السابقة بأن يقول لا أعتبرها جزءا من صلاتي، والثاني بأن يعتبر الثانية امتثالا ثانيا، فهو من تبديل الامتثال بالامتثال. والكلام فعلا في النحو الأول، وهو أن يرفع يده عن السجدة السابقة، فقد ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره في هذا النحو أمرين: أحدهما أن هذا غير معقول، فلا يمكن رفع جزئية السجدة السابقة من الصلاة بعد أن وقعت صحيحة، فإن المرفوع إما الجعل التشريعي وإما الجعل التكويني. فإن كان المرفوع الجعل التشريعي فالجعل التشريعي ليس بيد المكلف وإنما هو بيد المولى، وإن كان المرفوع الجعل التكويني فالمفروض أن السجدة وجدت فلا يعقل رفعها بعد وجودها. إذن لا يعقل من المكلف رفع لا لجعل تشريعي ولا لجعل تكويني، فهذا النحو وهو أن يرفع المكلف يده عن السجدة السابقة بأن لا يعتبرها أو بأن يعتبرها خارجة عن الصلاة أمر غير معقول في نفسه، ولكن يلاحظ على ذلك أن ما يدعيه الآخر من حذف الجزئية هو التصرف في الجعل التكويني وليس الجعل التشريعي، فالجعل التشريعي كما أفاد المحقق بيد المولى ولا دخل للمكلف به، ولكن الجعل التكويني يعني كون هذه السجدة جزءا من الصلاة الخارجية تكوينا، هذا بيد المكلف، وهذا الجعل التكويني منوط شنو بأمرين: أن يقصد بها امتثال الأمر، وأن لا يرفع يده عنها لأنها شنو جزء قصدي وليست جزءا انطباقيا قهريا. فبما أن جزئية هذه السورة الخارجية لهذه الصلاة الخارجية أمر قصدي، فهو منوط بقصده. قصد امتثال الأمر بها وأن لا يرفع يده عن قصده. فمتى ما رفع يده عن قصده فقد خرجت تكوينا عن كونها جزءا من الصلاة، لأنها عدمت تكوينا، فإن هذا لا يدعيه أحد. فليس المدعى أنه بعد وجودها تكوينا تلغى في عالم التكوين، هذا لا يدعيه أحد. إنما المقصود بعد وجودها تكوينا، هل تقع جزءا تكوينيا من هذه الصلاة أم لا؟ فإن جزئيتها التكوينية من هذه الصلاة منوطة بأن لا يرفع يده عن قصده، فإذا رفع يده عن قصده لم تكن جزءا من الصلاة، لأنها لم تكن حتى يقال بأن هذا غير معقولين. فما تصرف فيه المصلي ليس هو المأمور به بما هو مأمور به، وإنما ما تصرف فيه شنو؟ مصداق المأمور به لا المأمور به بما هو مأمور به، فهذا خارج عن إطار قدرته. بل ممتاز، فهو كذلك سيأتي في تبديل الامتثال بالامتثال. نقول هذا لا يصبح أي جزء من أجزاء الصلاة جزءا إلا بعد الفراغ من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة فاختتمت بالسلام صح صار جزءا، وإلا ما دام يمكن موته أثناء الصلاة، إغماؤه أثناء الصلاة، حدثه أثناء الصلاة، أي شيء لا يتصف أي عمل بالجزئية، بل يبقى مشروطا بشرط متأخرين، وهو تمامية الصلاة مع عدم رفع يده عنها. وهذا الذي نلتزم به، ويلتزم به كل الأعلام، ويفتي به كل الأعلام. تشريع هو هذا، التشريع مركب ارتباطي مستقلالي، فمقتضى الارتباطية أن لا يكون هذا جزءا إلا بانضمامي سائر الأجزاء، فإذا رفعت اليد لم ينضم إلى سائر الأجزاء.
هذا جزء الاعتبار صحيح، أما جزء التكوين فقط.
يا مولانا الصلاة المأمور بها اعتبارية، بس كون هذا من هذه هذا مو أمر تكويني، كون هذا من الصلاة مو أمر تكويني. وقع غير بالقصد، لولا القصد يقع جزءان
قصده
ورفعت يدي عن قصدي، بتقولوا بموت بقصدي رفعت يدي عن قصدي،
العمل يعني
رفعت يدي عن قصدي
بعد العمل بعد أن تحقق.
أدري أنا أقول من الأول، من الأول هذا المدعي من الأول، من الأول وقوع هذا جزء، مثل ما أنت تقول أيها المحقق الأصفهاني، من الأول وقوع هذا جزء منوط بقصده، إذا ما يقصد ما يقع جزءا. أنا ما أقول من الأول منوط بأن لا أرفع يدي عن قصدي، من الأول قاعد أقول. فلا يقع هذا العمل جزءا من الصلاة من الأول ما لم أرفع يدي عن قصدي، من الأول قاعد أقول. فشنو النتيجة؟ أرفع يدي معنى أن الشرط المتأخر الدخيل في كونه جزءا لا أوجده، من الأول أرفع يدي عن هذا الشرط المتأخر. بل صلاته تكون باطلة للنقيصة بالإجماع، بالإجماع صلاته باطلة. عشانه إذا رفع يده عن الركوع قال أنا لا أعتبر هذا الركوع من الصلاة، يقولون صلاته فاسدة للإخلال بالنية، بالكل بالإجماع، ولا يختلف في ذلك أحد. مجرد القصد الأمر منوط، يعتبر في الصلاة استمرار القصد إلى آخر جزء من أجزائها، متى نوى القطع أو تردد بطلت صلاته. أي انقلاب؟ أي ثورة؟ إحنا قاعدين نقول أن هذا الجزء منوط من الأول مو بالأخير صار، من الأول جزئيته منوطة، المدعي هكذا يدعي، من الأول جزئيته منوطة بماذا؟ باستمرار قصده من الأول الشكل. ما صار الحمد لله. ثم الأمر الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني قال: لو سلمنا بأنه يمكن رفع اليد عن السجدة السابقة، مع ذلك لا تتصف السجدة بالزيادة، أي لو أتى بسجدتين إحداهما صحيحة وهي الأولى ثم أبدلها بسجدة أخرى صحيحة، لم تقع إحداهما زيادة لا الأولى ولا الثانية. أما عدم وقوع الثانية زيادة فلأن المفروض أنه قصد بها امتثال الأمر الصلاتي، فلا يجتمع بين كونها امتثالا وكونها زيادة، هذا جمع بين الضدين، هي امتثال وهي زيادة ولا يقع. وأما الأولى فلا تقع زيادة لا من حينها ولا بلحاظ بقائها، يعني لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء. أما أنها لا تقع زيادة حدوثا فلأن المفروض أنها حدثت صحيحة، فإذا كانت قد حدثت صحيحة فقد حدثت مطابقة لما هو المأمور به، والعمل المطابق للمأمور به كيف يتصف بكونه زيادة. وإذا نظرنا لمرحلة البقاء بأن قلنا هي حال حدوثها لم تكن زيادة ولكن بقاء، أي بعد أن أتى بالسجدة الثانية اتصفت الأولى بالزيادة يعني بعد الثانية، فهي حدوثا ليست زيادة لكن بقاء زيادة. فيقول بأنه بعد حذفها من قبل المصلي وقال أعتبرها ليست من الصلاة، فهي ليست شيئا حتى تتصف بالزيادة، فإن الاتصاف بالزيادة فرع كونها شيئا في الصلاة لأنها مو شيء في الصلاة، إذ بعد حذف المصلي لها وطردها إلى الخارج وقوله بأن هذه بمثابة الحجر في جنب الصلاة طرتها خلاص طلعتها من ظرف الصلاة، فبعد طرد المصلي لها ليست شيئا في الصلاة حتى تكون زيادة، فإن الزيادة فرع كون المزيد في الصلاة، وهذه شنو قد طردت من رحمة الله. فالنتيجة أن هذه السجدة المأتية ليست زيادة لا حال حدوثها ولا حال بقائها. فإذا كان هناك مانع من صحة هذه الصلاة فليبحث عن مانع آخر غير مانعية الزيادة، فإن هذا ليس من موارد مانعية الزيادة. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أن المانع من اتصافها بالزيادة يعني السجدة الأولى نتكلم، إما حذفها وإما صحتها، فإن كان المانع من اتصافها بالزيادة حذفها فقد أفاد قدس سره في الفرض السابق، وهو ما إذا أتى بالسجدة فاسدة ثم أتى بسجدة صحيحة أن الأولى تقع جنو لا تقع جنو زيادة، مع أن المكلف ب
قيامه بالسجدة الثانية بعد التفاته إلى فساد الأولى قد ألغاها بعد، إذ لا يتصور أن يقصد الامتثال بالسجدة الثانية ما لم يلغي الأولى. مع ذلك اعتبر المحقق سواني زيادة، الأولى زيادة. وإن كان المانع هو صحتها، أنه بعد أن وقعت صحيحة وامتثالا كيف تقع زيادة، فقد أفاد في الفرض الآتي اللي بيجي، وهو ما لو رفع يده، لكن من باب تبديل الامتثال بالامتثال، بأن تحفظ على الأولى ولم يطردها من رحمة الله، وقال بأنها امتثال لكنني سأختار امتثالا أكمل من ذلك الامتثال، فإن الأولى تقع زيادة بقاء، وإن لم تكن زيادة فهل المانع من اتصافها بالزيادة خروجها عن الصلاة؟ فهذا ينطبق على السيدة الفاسدة. أم المانع من اتصافها بزيادة صحتها؟ فهذا ينطبق على الفرض الآتي، وهو فرض تبديل الامتثال بالامتثال الأكمل. والصحيح كما ذكرنا سابقا أن الزيادة منوطة بأمرين: المسانخة ووجود الحد. أما الحد فهو موجود، لأنه بالنتيجة بعد أن انطبق المأمور به على السجدة الثانية فقد حصل الواجب، إذن فما خرج عن ذلك فهو خارج الحد زيادة. وأما المسانخة فهي متقومة بقصد الجزئية، وإن رفع يده عنه بعد ذلك لكنه بالنتيجة حين حدوثه قصد بذلك أن تكون هذه جزءا، وهذا كاف في كونها شنو مسانحة للصلاة. إذن فالسجدة الأولى كما قلنا في الفرض السابق تتصف بكونها زيادة مشروطة بشرط متأخر، وهو أن يتبدل حال المكلف إلى الإتيان بشنو بسجدة ثانية، فإن الأولى حينئذ تكون زيادة لخروجها عن الحد المأمور به لانطباقه على السجدة الثانية، وكونها شنو مسانخة للصلاة نتيجة لقصد الجزئية حال حدوثها. نعم، هل بناء على مانعية الزيادة مطلقان؟ نسيأتي الزيادة مانع مطلقان لو في فرض العام ده شيء آخر، ولكن اتصافها بالزيادة حاصل.
والمحقق يقول بهذين الشرطين؟
بلي أسسنا الكلام من الأول على اعتبار هذين الشرطين في الزيادة الحقيقية. قصد الجزئية صار ما يحتاج تصير زيادة بعد، صار الجزء أصلا من الصلاة، بعد زيادة شلون؟ أدري، إذن صار جزءا من الصلاة فكيف تتصف بالزيادة؟ إذا قلتم منوط زيادتها ببقائها جزءا، فهي صارت جزءا بعد كيف تصير زيادة؟ كلامنا في الاتصاف بالزيادة لا بالاتصاف بالجزئية. الاتصاف بالزيادة بالمسانخة وقد حصلت بقصد الجزئية، بوجود الحد وقد حصل بخروجها عما هو المأمور به لانطباق ما هو المأمور به على السجدة الثانية. زيادة لا تحتاج إلى قصد، ذكرنا أمس هو كلام سبحانه، أمس وذكرنا شروط: لا يعتبر في الزيادة قصد عنوان الزيادة، ولا يعتبر في الزيادة الصحة بل تنطبق على الصحيح وعلى الفاسد، ولا يعتبر في الزيادة سبقها بمثل، كل الشروط ذكرناها أمس وهو يسلم بها المحقق الإصفهاني. أقول سيدنا ليس المقصود بالمسانخة أن تكون صلاة، وإلا هذا لا يجتمع مع الجزئيات. المقصود بالمسانخة أن يقول العرف زاد فيه صلاته، هذا يتحقق بمجرد أن يقصد شنو إضافتها للصلاة، خلاص بمجرد أن يقصد إضافتها للصلاة تتحقق المسانخة. أقول هذا القصد الآخر أنه أخرجها من الصلاة لا يلغي المسانخة، حصلت المسانخة بعد، المسانخة بأن تقصد ترضي مثلا واحد أثناء الصلاة قفز بقصد الجزئية، بعدين ندم قال أنا تائب إلى ربي وبطت عن ذلك، تخرج عن كونها زيادة، ما تخرج بعد خلصنا، بمجرد أن قصدت الجزئية حصلت المسانخة، بمجرد يقيل شنو زاد في صلاتي، الآن ندمت وتبت أقرأ دعاء كميل ميخالي، بس بالنتيجة لا تخرج عن كونها شنو زيادة لحصول شرط المسانخة والمسالخة. ثم إن المحقق أعلى الله تعالى في الخلد مقامه، أفاد أن النحو الثاني هو تبديل الامتثال بالامتثال، أي أن المصلي لا يلغي كون السجدة الأولى شنو امتثالا، ولكن يقول لأن حيث لم يحصل لي الخشوع في السجدة الأولى وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأنا أريد أن أحصل هذا الخشوع في السجدة الثانية فكررها. فأساسا هل يعقل تبديل الامتثال بالامتثال؟ وهذا الأمر الأول الذي لا بد من بحثه، والأمر الثاني على فرض معقوليته فهل تتصف الأولى بالزيادة أم لا؟ فنأتي إلى البحث الأول نذكره مختصرًا. إن هناك فرقا بين عناوين ثلاثة: إبطال الامتثال، والامتثال بعد الامتثال، وتبديل الامتثال بالامتثال. فأما العنوان الأول وهو إبطال الامتثال فهو معقول على نحو الدفع لا على نحو الرفع، بمعنى أن لا يوجد تمام شرائط الامتثال فيكون شنو إبطالا له. مثلا المكلف أثناء صلاته يحدث اختيارا أو يستدبر القبلة اختيارا، فلا إشكال أنه شنو أبطل الامتثال، لكن لا على نحو الرفع بل على نحو الدافع، حيث إن اتصاف الأجزاء السابقة بكونها امتثالان مشروط بلحوق سائر الأجزاء بها مع انتفاء الموانع، وهذا لم يحصل، فهي من الأول انكشف أنها شنو ليست امتثالان، فهذا إبطال للامتثال بنحو الدافع لا بنحو الرافع، وهذا أمر معقول ولا إشكال فيه. العنوان الثاني: الامتثال بعد الامتثال. بيان ذلك: تارة يأتي المكلف بعدة أفراد دفعة واحدة، وتارة يأتي بها تدريجا. سؤالي لك يا شيخ إبراهيم وبنشوفك توافق الإمام لو لا، فإن أتى بالأفراد دفعة واحدة كما لو فرضنا أن المكلف مستطيع ماديا للحج عاجز بدنيا، فوظيفته شنو؟ الاستنابة. فلو استناب ثلاثة لهذه السنة ليحجوا عنه، فحج الثلاثة في وقت واحد فهل الامتثال بالمجموع أو أن أحد الحجات لا بعينه امتثالون؟ يلا قول يا شيخ إبراهيم قبل ما نقول رأي الإمام. يلا والسر في ذلك يعني انت شلون اكتشف كلام الامام اذا يعني بالعرفان طبعا بالاشراق وهنا قد ذهب اغلب المحققين إلى أن الامتثال بالمجموع، فقد وقع مجموع الحجات امتثالان، فإن اتصاف إحدى الحجات مو الحجيات إحدى الحجات بعينها بالامتثال دون غيره ترجيح بلا مرجح، واتصاف الأحد لا بعينه لا يعقل، لأن الأحد لا بعين عنوان انتزاعي، وما يتصف بالامتثال لا بد أن يكون شنو مما له وجود بإزائه خارجان، إذن فلا محالة المتصف بالامتثال هو المجموع.
بما هو مجموع يعني؟
بلي بلي بما هو مجموع، ما يحتاج بما هو مجموع، الجميع
جميع
الحجات
على نحو الاستقلال.
لا لا، نحو الاستقلال امتثالات صارت، نقول لا الجميع امتثال واحد لأنها امتثالات.
يعني افرض أن الثياب الحجم باطل يبقى الثالث صحيح،
هذا يكفي، فليس وصف المجموعية مأخوذ. وهذا ما قاله السيد الإمام أيضا، ولذلك لو أن مكلف طلب بكفارة، كفارة إفطار صيام مثلا، فدفع هو كفارة ودفع وكيله في نفس الوقت الكفارة، فصدر منه فردان، فرد من فرد من وكيله دفعة واحدة، وقع الجميع امتثالان. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال إذا أتى بالأفراد بشكل تدريجي لا بشكل دفعي، فإذا كان قد حج في السنة السابقة امتثالان فهل تقع الحجة في السنة اللاحقة امتثالان؟ وإذا كان قد صلى صلاة الظهر امتثالان فهل تقع صلاة الظهر المعادة امتثالان أم لا؟ وهنا أفاد صاحب الكفاية قدس الله سره بأنه لا مانع من أن يقع الامتثال بعد الامتثال، والسر في ذلك أن الامتثال الأول مقتضي لحصول الغرض وليس علة تامة لحصول الغرض، فما دام مقتضيان لا علة تامتان فالغرض ما زال لم يحصل، إذن فالأمر ما زال باقيا ومراعا بأن يحصل غرضه التام، فيصح الاتيان بامتثال آخر بقصد تحقيق الغرض التام. مثلا مثل صاحب، خلينا نجيب مثال صاحب الكفاية وبعدين إن شاء الله. مثلا لو أن المولى أمر عبده بأن قال أعطني ماء، وغرض المولى من أمره شنو؟ أن يشرب الماء، فجاء له بالماء الأول ثم قال أريد أن أبدل هذا الامتثال بماء أكثر برودة أكثر عذوبة، فأتى بالثاني، فإنه لا إشكال في أن الثاني يقع امتثالا أيضا. والسر خل أكمل سيدنا، وخل أكمل وبعدين أنتم نحملوا علي حملة شعرها اللي تريد يقول، بس أكمل لذا ينقطع درسي. والسر في ذلك أنه بالامتثال الأول لم يتحقق الغرض بعد، وإنما تحقق الاقتضاء، أي لم يحصل الشرب بعد، وإنما حصل المقتضي للشرب وهو وجود الماء بين يديه. فحيث لم يحصل الغرض إذن فالأمر مراعا وما زال موقوفا على حصول الغرض، فإذا أتى بالماء الثاني صح كون الثاني شنو؟ امتثالان، كما كان الأول امتثالان. فالامتثال بعد الامتثال أمر معقول لأنه غير معقول. تفضل سيدنا.
قياس مع الفارق، افترضنا أنه هذا صلى يعني شرب
الماء، هذا بعد جاب الماء، قال له جيب الماء، ما قال له سقني، ترى يقول له سقني يقوم عطى، ترى يقول له أعطني قام جاب الأمر اللي صدر أعطني، أنت شايف أعطني أعطني
بعد ما لي أنا جت أكو قيادة أنا صليت بعد
هذا أعطيت.
إحنا نفترض
أنك صليت أنا أعطيت ما
علة تامة، شلون علة تامة؟ علة تامة بشرط عدم عدم المانع.
إيه ما
صارت علة تامة مو مقتضي،
ماكو مانع أنا، ماكو مانع.
إيه المفروض أنه مو بس مقتضي، مقتضي وجود الشرط يعني.
ليش ليش لابد ليش؟
ها
ليش؟
علة تامة.
ليش لازم يصير علة تامة؟ ليش؟ ليه؟ لازم في سر.
السر فيه لأنه إحنا فرضنا الصلاة صحيحة.
هدر الصلاة صحيحة والإعطاهم صحيح. والإعطاهم صحيح.
صرف الوجود.
مطلق. صرف الوجود. خب صرف الوجود.
مطلق الوجود.
لا يقبل التثني يعني. هذا هم قال أعطني مان على نحو صرف الوجود. وأعطاه ما على نحو صرف الوجود.
هذه سيدنا قياسة على المحل الغرض فعلية وبعد هسه الفاعلية زمان فعلية التكليف راح.
فعلية التكليف هذا اللي
بعد
ليش ليش راحت فعلية التكليف؟ لازم في سر. أنت سيدنا تقول الكلام بس يبغى له سر. لازم تروح تبحث عن سره، وين سره؟ خب آه شيخ إبراهيم قول تحقق الغرض أفق شلون؟
تمام الغرض تمام الغرض الشرع لأنه متعلق بفعل المكلف.
أحسنت يا سيدنا ويا شيخ إبراهيم. وقد أشكل على كلام الكفاية من قبل المحققين ومنهم الإصفهاني وسيدنا قدست أسرارهم أنه إن لم يكن الامتثال محققا للغرض فالاقتصار على الأمر الأول نقض للغرض، إذ ما دام الغرض للمولى من الأمر لا يتحقق به امتثاله فمقتضى قبح نقض الغرض أن لا يقتصر على الأمر الأول، إذ الأمر وسيلة لتحقيق الغرض، فإذا لم يكن الأمر كافيا في تحقيق الغرض إذن فالاقتصار عليه شنو؟ نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. ومن هنا ذكر الأعلام أن فعلية الأمر مشروطة بعدم امتثاله، بحيث متى امتثل سقطت الفعلية، أو كما قالوا بأن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. إذن فالأمر مشروط بتحقق امتثاله أو مشروط بتحقق غرضه، وحينئذ شنو؟ فمتى ما حصل امتثاله حصل غرضه فيسقط فعلية الأمر. وما ذكره في الكفاية فهو ما نقول خلط، حاشاه المحقق العظيم، فهو مثلا عدم بيان للفرق بين الغرض الأدنى والغرض الأقصى، فالغرض الأدنى من الأمر بإعطاء الماء التمكن من الشرب وقد حصل هذا الغرض، والغرض الأقصى هو الشرب. وما هو المناط في فعلية الأمر؟ ما يترتب عليه وهو الغرض الأدنى، والامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض الأدنى. خش. فالنتيجة كما يقول بعض الحاضرين، ماتت خديجة، أن الامتثال بعد الامتثال بنحو تدريجي غير معقول. فنأتي للعنوان الثالث طبعا بنبحث غدا، وهو تبديل الامتثال بالامتثال، بمعنى أنه أثناء الوضوء غسل وجهه ثم أراد استئناف الوضوء من جديد، أو أثناء الغسل غسل رأسه ورقبته أراد شنو؟ استأنف الغسل من جديد. طاف شوطين أراد شنو؟ أن يستأنف الطواف من جديد. وهكذا المعبر عنه في كلماتهم بتبديل الامتثال بالامتثال. فهل هذا أمر معقول أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا مفصلا إن شاء الله. راجع يا شيخ إحسان إذا أحببت المراجعة.